بسم الله الرحمن الرحيم.
فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسند.
أعلى وجوه الأخذ عند المعظم وهي ثمان، اللفظ شيخ فعلام.
كتابان أو حفظاً وقل حداثانا، سمعت أو أخبارانا أنباءنا.
فكملت بطيبة الميمونة، فبرزت من خدرها مصونة.
فربنا المحمود والمشكور،
إليه منا ترجع الأمور.
وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام.
وأفضل الصلاة والسلام على النبي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. فكنا بدأنا في ترجمة الحافظ الإمام العراقي رحمه الله تعالى، وهو شارح الألفية، شارح الألفية. والكلام عن الألفية إن شاء الله سيكون أيضا بعد أن نتكلم عن الشارح الآخر الذي شرحها، وهو الإمام السخاوي رحمه الله تعالى، وعليه الاعتماد والمعول في شرح ألفية العراقي، أي الإمام السخاوي. وطبعا تهي من ترجمة الإمام السخاوي الحافظ رحمه الله تعالى. فأيضا يعني من أجل أن نعرف حقيقة هذا العالم أو حقيقة غير، لابد أن ننظر للعصر الذي عاش فيه. إذا العصر يبين يعني الظروف المحيطة بالعالم، الجو الذي يحيط به، يعني كيف نشأ، طبيعة الحياة في هذا الزمان الذي عاش فيه هذا الإمام رحمه الله تعالى إلى آخره. فقد عاش الحافظ أبو الخير السخاوي أكثر القرن التاسع وسنتين من القرن الذي يليه، وكان في مصر إبان عصر المماليك البرجية لما الجراكسة، بخلاف الحافظ العراقي كان في عصر المماليك البحرية، وهي الدولة التي حكمت مصر بعد زوال دولة المماليك البحرية من سنة 84 و700 حتى مجيء العثمانيين سنة 23 و900 كما تقدم. وحكم خلال هذه الفترة تقريبا 22 سلطانا، عاصر السخاوي منهم 11 سلطانا. وهذا ينبئ على هذا العدد ان كان فيه اضطراب وفيه قلاقل بين الحكام في ذلك الزمان، وهذا ايضا له الاثر العظيم جدا على علم العلماء وعلى نشأتهم وتكوين الشخصية العلمية في ذلك الزمان. فمن خلال هذا العرض لذكر حال هذه الدولة يتضح لنا أنه اتسم هذا العصر بالصراع العنيف على السلطة، بخلاف المماليك البحرية كان فيه هناك شيء من الاستقلال والاستقرار، إلا أن هؤلاء السلاطين تسابقوا إلى دفع عجلة الحركة الفكرية والثقافية لكي يخلدوا أعمالهم. يعني رغم هذه القلاقل وهذه الاضطرابات إلا أنهم دفعوا وساعدوا على نشر العلم، وكان طبعا المقصود بالعلم جميع العلوم بما فيها من هندسة وطب وغيرها من هذه الأمور، وكان طبعا على رأسها العلوم الشرعية، وهذا يذكر لهم ويعد في ميزان حسناتهم، ويبرز ما يمكنهم من الاستناد إليه في التمسك بالسلطة. يعني لما يروا الناس أن في تقدم وفي علم موجود، فهذا يؤدي إلى مزيد من الاستقرار، علاوة على ما يتمتع به بعضهم من الثقافة والمعرفة. فهذا المنصور عثمان ابن جقمق يسمع الحديث على الحافظ ابن حجر وغيره، ويجيز جماعة من أهل العلم برواية مروياتهم. وكذلك لما ختم الحافظ ابن حجر كتابه صنع هذا الإمام وليمة دعا فيها أكثر علماء الزمان وأكثر أمراء الزمان، وقيل لم يرى لها نظير في التاريخ، وليمة بانتهاء كتاب الحافظ ابن حجر الفتح. أيضا كما كان السلطان الأشرف الوقيتباي كثير المطالعة وله اشتغال بالعلم، حتى قيل إنه هو المجدد على رأس القرن العاشر، وهذا غلو، هذا غلو، ولكن هو كان فعلا عنده من العلم أوصله إلى منزلة ومكانة تعد بين العلماء. وقد قام السلاطين والأمراء بواجبهم من هذه الناحية خير قيام، فتباروا في إقامة المؤسسات العلمية وأوقفوا عليها الأوقاف الضخمة. ولذلك الذي ينزل ويشهد منطقة الأزهر يرى أن هذه المنطقة العامرة ما هي إلا آثار من آثار المماليك اللي هي البحرية والدولة الثانية اللي هي السلجوقية. وقد قام هؤلاء بالتدريس وعينوا أوقافا للعلماء ولطلبة العلم، حتى ورد إليهم الطلاب من جميع أنحاء البلاد الإسلامية، حتى كانت مصر تعتبر مركز من المراكز لتلقي العلم، سواء كان هذا من الشام أو كان من شمال إفريقيا أو غيرها من البلدان. وجاء الطلاب من كل حدب وصوب، فازداد عدد المدارس ونمت نموا كبيرا، إضافة إلى المساجد الكثيرة التي تقدمت الإشارة إلى عددها والتي تعقد فيها حلق التعليم في شتى العلوم والمعارف. وكان من نتيجة هذا أن لمع في عهد هذه الدولة مئات العلماء الأفذاذ في مختلف المجالات العلمية، وكتب التواريخ والتراجم دلت على ما كان عليه هؤلاء من كثرة عددهم ممن دون في تراجمهم. أيضا نتج عن ذلك حركة في التأليف، ودائما يا أخوان أهم شيء في حياة العالم التأليف والتصنيف، إذ لا يخلد علمه إلا التصنيف. ودائما أنبه على أن الإنسان لابد أن يمر بمراحل، أن كثير من الذين يبتدؤون بالتصنيف غالبا يعتريهم الفشل، وخاصة يعني إن ظن الظن أن ما فيه هناك مثلا ملكة عند كثير من للقراءة أو كثير من الاطلاع أو كثير من التدقيق العلمي، لكن مع الوقت ومع الزمان لابد أن يكتشف أن هذا الطالب أو هذا الذي بدأ حياته بمادة تصنيفية إنما أعطى رأسه وفتحه وجعله على طبق وقدمه للناس، فترى المطاعم وترى ربما يعني الأشياء التي قد تعيقه عن إتمام الطريق بالكلية. أعرف بعض الإخوة الفاضل يعني بدأ وكان نشيطا جدا جدا في البداية، وبدأ بتحقيق كتاب، وكان الكتاب هذا من الكتب الصعبة جدا، وهذا الكتاب الفتن لنعيم بن حماد، وبدل في مجهود ولكن يعني لم يوفق في تحقيق الكتاب، يعني مثلا ممكن ينقل أسماء مختلفة ويقلب أسانيد ويترجم لأناس ليس هم هؤلاء أصحاب الترجمة، وربما يصحح ويضاعف، المهم الشاهد وقع فيه مزالق. وطبعا يعني بعدما الكتاب خرج وقراه بعض أهل العلم وأهل الفضل فرموه جميعا عن قوس واحد. هذا الكلام تقريبا من حوالي 15 سنة، الآن ما استطاع أن يكتب سواد في بياض، واقف خلاص أصابته صدمة، وكل ما يحاول طبعا عنده أصلا رعب أنه ينشر أو يكتب كتاب. ذلك الإنسان لابد أن يمر بمراحل، أولا مراحل الطلب دي أصل، وتعجيل التصنيف دليل على الإفلاس، الطالب اللي هو بيعجل بنفسه بأنه يصنف أنه مفلس، لأنه هو عنده قلق اضطراب مضطرب. وما يدور الآن في الساحة من كثير من الشباب يعني يهم أنه زي يخرج كتاب، وهذا قد يكون أبعث يعني على الرياء أكثر منه على أنه أراد بهذا وجه الله عز وجل. ولذلك نرى كثير من حياة العلماء كان التصنيف يعني قلة قليلة جدا، وفي نفس الوقت كان له مراحل وله درجات. بالنسبة لنسب الإمام الحافظ السخاوي، هو اسمه محمد بن عبد الرحمن ابن محمد ابن أبي بكر ابن عثمان ابن محمد شمس الدين أبو الخير أبو عبد الله، وقيل هذا أو أبو عبد الله السخاوي الأصل القاهري المولد. وسخاوي نسبة إلى سخا، وهي قرية بمحافظة كفر الشيخ، وده يعتبر برضو إيه يعني علم من أعلام كفر الشيخ، وطبعا هم يشرفون بهذا العلم وبغيره. السخاوي الأصل القاهري المولد، يعني نشأ في القاهرة، ولد في القاهرة ونشأ فيها. الشافعي المذهب، طبعا في ذلك الوقت كان غالبا الناس يعني يهجرون القرى والنجوع ويبحثون عن الأماكن التي يصلح فيها نشر العلم والتعلم وغيره، فكان هؤلاء طبعا والد الإمام السخاوي رحمه الله تعالى ممن نزح أو جده أيضا نزحوا إلى القاهرة واستطاعوا أن يعملوا في بعض الأعمال هناك أو الحرف، ثم توجهوا إلى العلم، وكذلك وقع الإمام السخاوي. ولذلك هو كان شافعي المذهب نسبة لشيخه، لأن نذكر لأنه لازم الحافظ ابن حجر كالظل، وعاش معه وفي كان في أكثر من 10 سنوات، يعني ربما 14 سنة أو أكثر، ولذلك تأثر به جدا. ويعني كما قال بعض أهل العلم بأن السخاوي والحافظ ابن حجر هما نسختان أو يعني اسمان لنسخة واحدة، اسمان لنسخة واحدة، الحافظ ابن حجر هو السخاوي، والسخاوي هو الحافظ ابن حجر. ولذلك السخاوي رماه جمع من الناس، وخاصة السيوطي رحمه الله وغفر الله له، رماه عن قوس واحد، وشدد في النكير عليه واتهمه بأبشع الاتهامات. ولذلك الرد عليه قال إن هذا تلميذ الحافظ ابن حجر، فلو أنك رميت السخاوي فإنك رميت شيخك أيضا. وطبعا الحافظ ابن حجر ليس بشيخ السيوطي، السيوطي حضر مجلس الحافظ ابن حجر وعمره فقط 5 سنوات وتقريبا مرة أو مرتين وانتهى، وإن كان يتبجح بأن شيخه ابن حجر لكن هذا بعيد كما نفى هذا أهل العلم. ويعرف بالسخاوي وهو الأشهر، وربما قيل له ابن البارد، وهذه شهرة لجده، لكن هذا لا يذكره إلا من أراد أن ينتقص من الإمام السخاوي، كان يكره هذا جدا. وممن كان يعني يناديه بهذا السيوطي غفر الله له، فلا يذكره إلا من أراد أن يحتقره. وبعض المؤرخين نسبوا سخا إلى الأقصر، وهذا بعيد كما قال الزبيدي في تاج العروس، قالوا هي كورة، والقورة عبارة عن مكان أو مجموع من القرى بمصر من أعمال الغربية تتبعها قرى وكور. وقال نصر هي مدينة من الصعيد ومن صعيد مصر، ولكن هي بعيدة كما ذكرنا. نسبة السخاوي هي كما قال أهل العلم هي نسبة على غير قياس، إذ الصحيح أنه يقال سخي أو سخوي، فلان سخوي زي مثلا مطوبصي مثلا أو مثلا إدفيني أو غيري، لكن السخاوي على غير قياس، ولذلك عرف به يعني كلقب نسب إليه. اشتهر بهذه النسبة عدد كبير من أهل العلم، وكأن سخا هذه فتح لها الباب بين كفر الشيخ، هي طبعا أصلا كانت من قرى الغربية، لأن كفر الشيخ من فترة قريبة جدا كانت تبع محافظة الغربية فاستقلت، فكان في تقارب بين سخا وبين القاهرة، كان بعض أهلها كانوا يعملون في بعض الحرف، ولأن محافظة كفر الشيخ من المحافظات الفقيرة جدا جدا، يعني غالبهم يشتغلون بالزرع والغالب ينزح إلى المحافظات الأخرى للعمل، فنزح من سخا جملة من أهل العلم والفضل واشتهروا بها، منهم طبعا سريعا عبد المعطي بن أحمد السخاوي، وكان فقيها مفسرا، علي بن أحمد بن عمر بن خلف السخاوي الحنفي، وكان له بعض الشروح في مذاهب الحنفية، علي بن إسماعيل بن إبراهيم السخاوي المالكي، وله أيضا بعض الشروح في المذهب المالكي، علي بن عبد النصير بن علي بن عبد الخالق السخاوي، وله أيضا باع في يعني بعض المسائل العلمية وغيرها، علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد السخاوي عالم الدين المقرئ، وكان إماما في القراءات، أبو الفتح عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن علوي السخاوي الحنفي، وكان فقيها حنفيا، محمد بن أحمد السخاوي المصري الشافعي، كان فقيها شافعيا، محمد بن الحسن السخاوي صاحب الثغر الباسم وبضاعة المجود، وكان يعني له باع في الوعظ وغيره، محمد بن محمد بن موسى السخاوي مساعد بن ساري، وجماعة من هؤلاء ممن ينتسبون إلى سخاء. وسخاء طبعا معروفة الآن، هي خارج المحافظة أو قريب، تقريبا هي أول قرية بعد المحافظة نفسها. بالنسبة للسخاوي طبعا الطعون عليه كانت كثيرة جدا، ولذلك نرى أي عالم وقع في مرحلة أو في مرتبة الحسد فله من يطعن فيه وله من يدافع عنه. فقالوا السخاوي هو طبعا شافعي المذهب نسبة إلى شيخ الحافظ ابن حجر كما صرح بذلك هو في فتح المغيث. وأيضا اتهمه البعض بأنه أشعري المذهب، وهو أيضا في هذه الألفية في شرحها تكلم وأول صفة من الصفات، وبذلك يعني قبض على هذه الصفة وشهرها من أراد أن ينسب السخاوي إلى الشافعي. فقال في تأويل صفة الرحمة لله عز وجل قال هي إرادة الخير بعبيده، وهذا طبعا تأويل وخطأ، فبعد هذا حكموا عليه بهذا. ولكن الرد على هذا أن السخاوي شيخ من؟ والحافظ ابن حجر لم يكن أشعريا قط. ولذلك الذي يقرأ لبعض هؤلاء العلماء في هذه الحقبة من الزمان خاص، طبعا الدولة فتحت أبواب العلم ولكن كان لها علماء مخصوصين، علماء اللي هم في كل زمان وما كانوا يسمى علماء الدولة تصنعهم على عينها ولهم قوة ولهم مكانة إلى غيره. فالدولة في ذلك الزمان كانت للأشعرية، وعلى هذا الحافظ ابن حجر كان يسوق الكلام، ربما ساق كلام بعض الأشعرية ويسكت، وفي موطن آخر يرد، يعني إذا كان الكلام مقبول وممكن يمرره الحافظ ابن حجر يسكت، ولكن لو احتاج إلى رد يرد ولكن بأسلوب لطيف لا تستشعر منه الرد والدفاع عن أهل السنة. وعلى هذا أيضا يعني كثير من الأخطاء التي وقعت في زمن الحافظ ابن حجر في الدولتين المملوكية، كان يعني قضية الحافظ ابن حجر هو تمرير هذه الأشياء نظرا لعدم دخوله في خلاف يشوش عليه علمه ومنزلته العلمية في ذلكم الزمان. حتى مثلا لما نقرأ في تقريب التهذيب لما ترجم للأئمة، فلما جاء لترجمة في ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال هو فقيه مشهور، فرح بهذا الإحناف وقالوا الحافظ ابن حجر عظم شيخنا، وأهل الحديث قالوا لا ده هو ضعفه، لأن فقيه مشهور بمعنى ليس له بضاعة في الحديث لا من قريب ولا من بعيد، وهكذا كان لكن بأسلوب لطيف لا يفهمه إلا صاحب الصنع. ولذلك من المواقف أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان دائما يقرأ، لأن طبعا بعض أهل العلم لهم الألفاظ مخصوصة كألغاز لا يعرفها إلا أصحاب هذه البضاعة وهذه الصنعة، فقال قرأت مرة في ترجمة شخص أنه بين يدي عدل، بين يدي عدل يعني معناه أقرب للعدل. فالمهم الشاهد بقول بقرأ فوجدت له أحاديث مكذوبة يعني وضاع، قال فأوقفني هذا كيف يقول بين يدي عدل وهو كذاب في كلام حديث مكذوبة. قال فبحثت عن طريقة هذا الحافظ اللي هو أبو حاتم الرازي، قال فبحثت عن كلمة بين يدي عدل 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 إلى أن وجدت أن عدل هذا كان هو السياف لأمير المؤمنين في ذلكم الزمان، ها زي بقول عشماوي الأخ كده، فالسياف بين يدي أمير المؤمنين، فكان من وقع تحت يدي عدل هذا هيحصل له إيه؟ لابد أن يرفعه. فعلى هذا قال بين يدي عدل يعني هالك لا رجعة له، ما حدش ممكن يعدله أبدا. ومن هذا تأتي ألفاظ أهل العلم والفضل، ولذلك الإنسان لابد يخون أن يقرأ مفاتيح لغة العلماء قبل أن يغوص في علمهم حتى يفهم. ولذلك كتاب فتح الباري هذا يعد من أفضل الكتب التي صنفها الحافظ، إذ ظل طيلة عمره يصنف فيه وأنت ترى فيه العجب العجاب، وأي أخ يقرأ في هذا الكتاب دون أن يعني يجمع بين الأول والأوسط والآخر لن يفهم طريقة الحافظ، إذ الحافظ له طريقة وأسلوب في يعني البيان وفي توضيح المسألة في أكثر من موضع. ربما مثلا تراه يأتي بحديث يقول هذا حديث إسناده صحيح، بعد فترة ينتقل ويقول وهذا الحديث نفس الحديث ضعيف، ويبدأ يشرح
ترى في المرة الأولى اعتمد على صحة الإسناد الظاهر، ثم بعد ذلك تعقب ونشط ووجد هذا الحديث له طرق تعله، فصار الحديث معلول. وربما تراه يضاعف حديث، هذا الحديث إسناده ضعيف أو ضعيف، لا إسناده ضعيف أقصد. فحينما تنتقل إلى مناطق أخرى من الفتح ترى أنه يقول هذا حديث صحيح، بعد قال إسناده ضعيف انتقل وقال صحيح، فإذ به جبر النقص الذي كان في الإسناد وقوى الحديث حتى أوصله إلى درجة الصحة وهكذا. فالإمام السيوطي أقصد الإمام السخاوي رحمه الله تعالى كان ممن لازم الحافظ ابن حجر ملازمة كالظل، حتى أنه كان نسخة منه. فلما طبعا يعني اشتهر أمره نافسه السيوطي، وقال هناك كان هناك مدرستين، المدرسة الأولى مدرسة السخاوي والثانية مدرسة السيوطي، وكان بينهم حرب، والحرب سجال بين السيوطي بقوة حجته وفصاحة لسانه وشدة قلمه ولذاعته، وبين الحافظ السخاوي الهادئ الذي يعني هو منصب على العلوم الأصولية. وطبعا كان غالب الجولات فيها استنقاص كثير جدا من السيوطي إلى السخاوي رحمة الله عليهما جميعا وغفر الله لهم. لذلك يقال كلام الأقران يطوى ولا ينشر، يعني لما تقرأ مثلا في حسن المحاضرة للسيوطي أو مثلا في بعض الكلام للسخاوي ترى يعني حرب بينهما، لكن طبعا أسلوب السخاوي أقل من أسلوب السيوطي اللاذع الشديد الذي تبجح فيه وقال أنا إمام الزمان وعالم الزمان وليس لي نظير. فالشاهد هنا أردت أن أصل إلى أن السخاوي لم يكن أشعري، حتى وإن زل لسانه في بعض المسائل، ممكن إنسان يزل، ممكن إنسان مثلا بيتكلم، يعني أذكر في مرة كنت على المنبر فبتكلم فبقول الرحمن على العرش استوى، فالعرش هو موضع جلوس الرب، هو ده كلام الأشعر، أقصد كلام المجسم والعياذ بالله، كلام خطأ طبعا. فأنا قلتها كده عشوائي. فبعد ما نزلت أحد الأفاضل فوحنا على طعام الغداء فقال هل ممكن الإنسان يقول أن العرش موضع جلوس الرب؟ فكأني شعري طف، قلت له لا. قال لا يجوز. قلت لا يجوز. قال ولكنك قلت هذا على المنبر. قلت على المنبر. قال نعم. فبالتالي ممكن الإنسان لسانه يزل في بعض الأشياء التي يعني قد تكون فيها إيه يعني تقريب للناس. ولذلك نجد في بعض الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه وقرب المسائل، لما قال إن يعني حديث يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والدواب على إصبع والبحار على إصبع. المهم الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أمسك قبض يده وكذا وجعل يهزهن هز، فقالوا هذا موضع للبيان. لكن لو إنسان والعياذ بالله أراد أن يشير بأن يد الجبار كيده قطعت هذه اليد، فلذلك الإنسان يعني لا يؤخذ طبعا من كلامه العقيدة، وخاصة عند الوعظ وعند بعض الأشياء التي يعني قد تحتاج إلى بعض التفصيل. أيضا قالوا هو صوفي، وطبعا من نعم الله عز وجل أن يعني قل أن ترى من أهل الحديث صوفي إلا إذا كان أصله صوفي أو مبتدع ثم دخل علم الحديث لينشر وينصر ما هو عليه من ضلال، ودي هذه طبعا هي الآفة والمصيبة. لذلك أهل الحديث أبخل الناس بإعطاء هذا العلم، لا يعطى إلا ل يعني فعلا أرض تستحق قبول هذا العلم. في ولادته ونشأته، ولد الحافظ السخاوي في شهر ربيع الأول سنة 31 و800 بحارة تسمى بهاء الدين علو الدرب المجاور للمدرسة الشيخ الإسلامي البلقيني بالقاهرة، وهذا أيضا طبعا كما قلنا في الأزهر. ونشأ في بيئة علمية حيث كان أبوه عبد الرحمن زين الدين طالب علم، أبوه كان محب للعلم حافظا لكتاب الله وعمدة الأحكام والمنهاج للنووي، وتتلمذ على كبار علماء عصره مثل الولي العراقي والعز بن جماعة والحافظ بن حجر وغيرهم، وكان أيضا فاضلا خيرا دينا صادق اللهجة نصوحا متواضعا كثير التلاوة رقيق القلب سريع الدمع وصولا للرحم. هذا أبوه. وأخوه أيضا طبعا الجو المحيط بالأسرة لا شك أنه معوان على التأصيل العلمي وعلى التربية السليمة، لأن هذا بيجعل الإنسان في جو يعينه على ما هو فيه، بخلاف ما لو نشأ في جو متقلب. أخوه عبد القادر محي الدين كان طالب علم أيضا، فقد حفظ القرآن وهو صغير، ثم قرأ على شهاب بن أسد وعلى والده عبد الرحمن علوم اللغة والقرآن، كما أخذ عن العلم البلقيني الفقه والتفسير، ولازم أخاه لو السخاوي بمكة إبان مجاورته بها، وأخذ منه أو عنه بعض التصانيف مع مزيد من العقل وجودة الفهم والمدومة على تلاوة القرآن. هذا أخوه. له أخ أيضا أصغر هو أبو بكر، حفظ القرآن والعمدة والمنهاج وجمع الجوامع وألفيتي الحديث والنحو وغيرها، وعرض على جمع من علماء عصره وأجازه جمع غفير في أماكن أو من أماكن شتى، وأخذ عن أخيه أيضا محمد اللي هو السخاوي فأكثر واستملى عليه وعرض عليه وعرض عليه القضاء فأبى، ووصف بالعالم العلامة وأوحد الفضلاء ومفتي المسلمين وشرف العلماء. لما دخل في السنة الرابعة تحول من بيته الذي ولد فيه مع أبويه، أي السخاوي انتقل من هذه الأسرة الفاضلة العلية إلى منزل استقل فيه بنفسه، يعني بنى له بيت ملك في القاهرة وجلس فيه، وكان هذا لملك اشتراه، وكان هذا بجوار شيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وكان ذلك في سنة 35 و800، وكان لهذا الجوار أي جوار الحافظ ابن حجر الأثر العظيم في توثيق الصلة التي استمرت مدة طويلة بين الحافظ ابن حجر وتلميذه السخاوي، فقد كان السخاوي منذ الصغر يرى في شيخه أي الحافظ ابن حجر المثل الأعلى الذي يجب أن يقتدى به في طلب العلم وتحصيل المعارف، فكان لجميع ما ذكر من نشأته وترعرعه في أحضان هذه الأسرة العالمة العاملة الفاضلة ومجاورته لهذا العلم هو الحافظ ابن حجر القدوة الأثر الكبير في حياة هذا العالم وهذا الشيخ، وانصرافه بكليته لطلب العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي هذا إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، فكيف لو أعطيته بعضك؟ ما أعطاك شيئا. حتى أصبح السخاوي من كبار علماء عصره في الحديث والتاريخ وغيرهما. في طلبه للعلم ورحلاته، بدأ السخاوي دراسته وهو لا يزال طفلا لم يتجاوز الرابعة من عمره، وهذا هو ديدن أهل العلم، إن حينما ينفتق لسان الطفل على الكلام يبدأ أبويه بتعليمه أو أبواه بتعليمه القرآن الأصل، أن يتعلم القرآن من الصغر. في طلبه قلنا تعلم ولم يتجاوز الرابعة من عمره رحمه الله تعالى، حيث ألحقه والده بمكتب بالقرب من الميدان عند المؤدب شرف الدين عيسى بن أحمد المقصي الناسخ. طبعا كان زمان في حاجة اسمها المكتب اللي هو الكتاب الآن، لكن الكتاب كان له وظيفتين، الوظيفة الأولى وهي تحفيظ القرآن، والثانية هي التأديب وذات الأطفال. وذاك الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى كان يقول إذا رأيت رجلا يلتفت كثيرا تعلم أنه معلم صبيان، فكان هو مربي قاعد بقى للأولاد إزاي يجمعهم وإزاي، وذلك حتى نشأ من القدم هذا أو هذه الحرفة من القديم تقريبا من أيام بني أمية، كانوا يأتون لأبنائهم من يعلمهم الآداب وكانوا من كبار العلماء، فكان المكتب هذا فيه شيوخ ممن يحفظون القرآن ويربون الأطفال وعندهم ملكة في التربية. فنشأ السخاوي على هذا وبدأ في تعلم القرآن وفي التربية على يد هذا المربي، حيث نقله والده لزوج أخته الفقيه الصالح بدر الدين حسين بن أحمد الأزهري، فهذا كان عالما أيضا، فلازمه السخاوي وختم عليه القرآن وصلى به للناس التراويح في رمضان وزاع واشتهر وكان له منزلة ومكانة في أول الأمر. ثم اتجه به أبوه بعد ذلك إلى الفقيه شمس الدين محمد بن أحمد الضرير المعروف بالنحريري فجود عليه القرآن وانتفع به في آداب التجويد وغيرها. إذن كان نرى بأن في توجيه من الأبوين لتوجيه الطفل وتيسير الطفل للطريق الشرعي المطلوب الذي يعين هذا الطالب على الاستمرار وتنشئة قاعدة قوية جدا. لكن نلاحظ أن جميع العلماء كان على الأبوين هو التأسيس، القرآن، اللغة، الأساسيات، التربية، تهيئة الطفل لأن يستلم عالم من العلماء فيربيه وينشئه على ما أراد من علوم بعد ذلك. ثم توجه إلى الشيخ شمس الدين محمد بن عمر بن الطباخ فتلا عليه القرآن الكريم وحفظ عنده بعض عمدة الأحكام. ثم انتقل بعد ذلك إلى شهاب الدين بن أسد فأكمل عنده حفظ العمدة والمنهاج إلى آخره، إلى أن وصل إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان يذهب مع والده، والده كان أيضا ممن يذهب يحضر مجالس الحافظ ابن حجر. وللأسف الشديد كما ذكرنا بأن رغم الحافظ ابن حجر له من المكانة إلا أن الدولة كان فيها انصراف، لأن في علوم تشتت في العلوم، فكان علم الحدوث علم الحديث علم ممكن نقول من حوالي 100 علم، علوم كثيرة متشعبة. فكان مجلس الحافظ ابن حجر ربما لا يزيد على 30 فرد بيحضر الفتح أو مجالس الحديث الحافظ ابن حجر. كان ممن يحضرون هو السخاوي ومعه والده، فانقطع الوالد واستمر السخاوي مع الحافظ ابن حجر ولازمه إلى أن مات الحافظ ابن حجر. فكان يذهب مع والده ليلا ليستمع منه الحديث، ووقع في قلبه محبته. السخاوي تعلق جدا جدا بالحافظ ابن حجر فلازم مجلسه وأقبل عليه بكلية إقبالا يزيد على الوصف، بحيث تقلل مما عدا، يعني وصف شديد جدا في الملازمة، حتى لو ذكر العلماء رحلة السخاوي ومشايخ السخاوي فلا يوجد إلا الحافظ ابن حجر الأصل. حتى حمل عنه علما جما بحيث كان من أكثر الآخذين عنه، وعانه على ذلك قرب منزله منه. وده برضو ذكاء من الطالب، ذكاء الطالب أن يكون دائما قريب من الشيخ ملازم وملاصق له، كلما اقترب منه كلما نال منه الخير الكثير جدا. أذكر برضو من المواقف، كان بعض الطلبة ذهب عند أحد المشايخ من المعاصرين يعني، فذهب وجلس عاما كاملا، وكان جالس ما عارف لا يمين ولا شمال، ويمكن يقول للشيخ سلام عليكم الشيخ لا يرد، وعليكم السلام ويان كذا. فكان في حالة من الضجر والضيق، فجاءني يشتكي إلي. كان وقتها كان عندي يعني كنت ممنوع من أي شيء، لا تدريس ولا خروج ولا دخول ولا أي شيء إطلاق. فجاءني وعرض علي الأمر، فقلت له انظر إلى مفتاحي، وكنت أعلم أن هذا الأخ أخ فاضل وعنده قدرة على الاستمرارية، فسأعطيك المفتاح. ما هو المفتاح؟ قلت اجعل الشيخ يرمقك دايما عينه عليك، ولكن لا تمله ولا تضجره، مش كل شهر سؤال رايح سؤال جاي سؤال لا، اجعل كده يخرج من بيتي يراك، في المجلس يراك، حينما ينصرف يراك. وفعلا فعل، وصار الآن من بل هو السكرتير الخاص للشيخ، يعني كل أسرار الشيخ ومفاتيح الخزائن بيد هذا الأخ. فلذلك الإنسان كلما كان قريبا من الشيخ كلما استطاع أن يأخذ ما عنده، وخاصة في هذه الأزمان يا أخوان، لأن الآن عشان تنظر أي عالم من العلماء ربما لو تفرغ لدرس في الأسبوع، طبعا في اليوم هيبقى صعب، يعني قال لأن يديك درس في كل يوم درس، ما فيش، ما في أحد فارغ، ما في وقت، الزمان تغير تماما. حينما مثلا ننظر لدرس الحافظ ابن حجر من الصباح إلى الظهر، وربما من الظهر إلى العصر مثلا يعني في بعض الراحة، أو يستمر إلى العصر، أو من العصر إلى المغرب إلى غيره، هذه المجالس كانت مستمرة، الآن مش يستحيل، يصعب جدا. فإن أخذت من الشيخ مفاتيح الكتب فنعمة، المفاتيح فقط، لكنك تقنع وتظن أن ممكن تقرأ بعض الكتب أو تسمع بعض العلوم إلى تمامها، هذا يندر جدا جدا. يمكن الآن في أرض الحرمين الأمر قد يكون مهيئ مع الصعوبة الشديدة جدا جدا. يعني خاتمة المجالس كانت لابن عثيمين رحمه الله تعالى. هذا الرجل العالم الرباني فعلا فرغ نفسه لطلبته، ورغم ذلك ما في البديل أو المنافس له رحمة الله عليه. فهنا استطاع السخاوي رحمه الله تعالى أن يلازم الحافظ ابن حجر وأخذ منه علمه كله، ما أبقى شيء، حتى لو كان يقرأ عليه جل كتب المصطلح، كتاب بعد كتاب وكتاب بعد كتاب، وأكثر تصانيف في الرجال. يعني عشان ممكن واحد شيخ يقرأ على طالب كتب الرجال برضو يندر جدا، يصعب. حدث هذا مع السخاوي. أيضا لازمه كما قلت، وقرأ عليه وأفاده واستفاد منه، وتدرب في طريق القوم ومعرفة العالي والنازل والكشف عن التراجم والمتون وسائر الاصطلاح، إلى أن ختم علم الحديث كاملا كما ذكرت في قرابة 14 سنة. ملازمة كالظل من هذا العالم الفحل الحافظ ابن حجر. ثم انتقل بعد ذلك إلى بعض مشايخ الزمان، ولكن على سبيل التندر وليس على سبيل الكثرة. إذا قيل الشيوخ السخاوي أشهرهم الحافظ ابن حجر والباقي تابع، بل ربما لا يذكر إلا الحافظ ابن حجر. أيضا تلاميذه كثير، ورغم ما كان فيه من صراع إلا أن الحافظ السخاوي تميز بالهدوء، فجميع طلاب السخاوي كانوا يعني قلة ولكن على متانة من العلم. المنافس له كان السيوطي، وكان السيوطي فيه شدة وحدة، فكل طلاب السيوطي كان فيهم ثورة وشدة، ولذلك يعني ربما زاع صيت السيوطي أكثر من السخاوي. وذلك بنرى المديح الكثير جدا للسيوطي، ربما يعني لا أحد من غير طلبة العلم يعرف من هو السخاوي، لكن السيوطي مشهور ومعروف. وطبعا لو قارنا بين الاثنين لا فرق بينهما، لا من قريب أو من بعيد. بالنسبة مصطلح الحديث، طبعا يعني راعى اهتمام كثير من أهل العلم، إذ علم الحديث يعد من العلوم التي يعني بحور بلا ساحل. عشان تقف على شاطئ من شواطئ علم الحديث ربما لا تجد، بحور عظيمة جدا. ومن ثم بدأ العلماء في تحديد قواعد وأصول تقرب، وذلك أول من صنف في علم المصطلح هو الإمام الحافظ، من يعرف؟ الرامه رمزي. هو الإمام الحافظ الرامه رمزي صنف كتابا قيما جدا سماه المحدث الفاصل بين الراوي وبين السامع. وهذا الكتاب يعد من الكتب اللي هي إيه؟ يعني جمعت أو جمع علم المصطلح في كتاب واحد. وبدأ هذا الكتاب يعني بالأسانيد، ورعى فيه بعض أصول المصطلح ولكنها غير مرتبة، وانتشر هذا الكتاب جدا جدا بين علماء الزمان، وكان در من الدرر وتحفة من التحف، ولكن كان صعب المرتقى، وكان الاستفادة منه لا تكون إلا لعالم النحرير. حتى قال بعض أهل العلم هذا الكتاب نهاية لطالب العلم وليس بداية. حتى جاء الإمام الحافظ النيسابوري رحمه الله تعالى والحاكم صاحب المستدرك، ورتب هذا الكتاب وأسماه كتاب علوم الحديث، رتبه وهذبه ونقح بعض يعني ما فيه. وأيضا الكتاب بتاع الحاكم يعني ربما قصر فيه عن الأصل، وأيضا فيه وعورة وصعوبة. ولا زال علم المصطلح يعني ينتشر ويتسع إلى أن جاء الإمام الحافظ. ها ها لا من الخطيب إلى أن جاء الخطيب البغدادي. وبرضو في زمن الخطيب وقع خلاف عظيم جدا بين الخطيب الذي كان في المشرق وبين ابن عبد البر الذي كان في المغرب، حتى أن الحافظ ابن حجر الحافظ ابن عبد البر أقصد قيل له يا عالم المغرب، فقال والمشرق. واحد من العلماء من طلبة العلم كان عند الحافظ الخطيب، فجاء وقال له يا عالم المشرق، يا عالم المغرب أقصد، فقال والمشرق، قال بل المغرب. قال والمشرق، قال ارحل فسترى عالما في المشرق. فذهب ابن عبد البر وزار فرأى آية من آيات الله عز وجل وفحل من الفحول، حتى قال بل هو الخطيب نفسه هو عالم المشرق والمغرب، لكن كان في إنصاف. فبدأ الخطيب في تصنيف علوم الحديث حتى أنه جعل لكل فن من الفنون التي أصلها الحاكم ومن قبله الرمه رمزي جعله كتابا مستقل، وبدأ يتوسع في كتب المصطلح. ومن أشهر الكتب على الإطلاق بالنسبة للخطيب هو كتاب الدراية أو الرواية في علم الحديث، وهو كتاب تعلق ببعض أصول المصطلح وتكلم فيها بشيء من الاتساع. حتى جاء ابن الصلاح ولما تولى المدرسة الأشرفية في الحديث بدأ يصنف كتابا مختصرا عمدة، وصنف هذا الكتاب وانتشر الكتاب جدا جدا. وللأسف الشديد صار هذا الكتاب وربما ليومنا هذا هو الأصل في علم المصطلح، كلام مكرر يعاد ويزاد فيه، هو نفس الكلام، يأتي عالم يشرحه، يأتي عالم يختصره، يأتي عالم يتوسع يبين مبهمه يوضح مشكله إلى غيره. حتى جاء الحافظ ابن حجر وصنف النخبة، نخبة الفكر، ووضع فيها قواعد وأصول يعني حقيقة لم يسبق إليها. وإن كان بعض العلماء أنكر على الحافظ هذا، ثم شرح هذا الكتاب الصغير الموجز هذا بكتاب أوسع واسمه نزهة النظر، وصار عمدة في هذا المسائل. ولكن الحافظ ابن حجر ما أوضح مبهمه بل زاده تعقيدا على التعقيد، يعني المختصر معقد، لما شرح النزهة صار الكتاب أشد تعقيدا. حتى لما يعني أي طالب علم ينصح بقراءة المصطلح، المفروض النزهة ده كتاب صغير، يقال هذا الكتاب هو آخر مراحل طالب العلم، طالب العلم يبدأ يقرأ في كتب المصطلح جميعا حتى يصل إلى هذا الكتاب. ولذلك حقيقة أخونا الأخ علاء يعني جزاه الله خيرا، يعني ربما استطاع أن هو يغوص في هذا الكتاب، ربما قرأه أكثر من 20 مرة حتى وصل إلى أنه يعرف إيه مداخل ومخارج هذا الكتاب اللي هو صعب جدا. ولذلك للأسف الشديد برا كثير من الإخوة لا يحضر له، يعني ممكن 3 4 5 6 يعني أيام المسجد الفرقان يعني كرره أكثر من مرة، ورغم ذلك كان لا ينصرف، يعني يقول أنا الذي أستفيدهم مش مشكلة، هو بيقرأ الكتاب، ومع الإنسان لما بيقرأ الكتاب لا شك أنه إيه بيستفيد هو منه. ومن ثم هذا الكتاب مشكل، يعني ما يستطيع طالب علمي بفرض أن يقرأه أبدا، تجئ إلى شيء من التوسعة. ولذلك من الأشياء التي أذكرها هو لما فرغ من الكتاب حوالي تقريبا في حوالي 2 أو 3 سنين وبدأنا في المراجعة بيني وبينه، المهم بدأنا نقرأ سويا الكتاب، المهم لغاية ما وصلنا إلى قرب النهاية قلت له هذا الكتاب يحتاج إلى مراجعة من جديد وفي كيت وكيت، راجع الكتاب مرة أخرى وجلس فيه أكثر من عام كامل يغير فيه حتى أوصل للمرحلة التي هي بين أيديكم وتقرأ، ورغم ذلك ما بجد أحد يهتم بهذا الكتاب أو يقرأه. يعني شهد كثير من المشايخ، يعني الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى كان طالب عنده هو الذي صنف هذا الكتاب ويبحثون عن مخطوط، حتى اتصل بي أنا صاحب المطبعة يريد مخطوطا للنزهة، فقلت عندي أخ منتهي من الكتاب، فقال نرى، فلما عرض الكتابين على الشيخ مصطفى رجح كتاب الأخ علاء وقال هذا لا نظير له، وكتاب الأخ هذا يلغى، حتى أن الأخ سحب الكتاب وطبعه في مطبعة أخرى، والكتاب هذا هو الذي طبع. حتى أن الأخ علاء طبعا أو الكتاب يعني مجرد تقريبا ذكر عليه اسم الشيخ مصطفى أو الأدل لم يذكر، المهم فالكتاب أصبح في ثوب يعني منوق مرونق جميل في سهولة ويسر، ورغم ذلك صاحب الكتاب الذي كتبه وشرحه هو الذي يشرح الكتاب، ورغم ذلك كم يحضر له القليل. طبعا يعني بعدها بقى ندخل في الألفية إن شاء الله المرة القادمة أكمل، وأرجو أن احنا نحاول نأتي في عندي طبعا يعني ممكن نقول تصوير مختصر. كم واحد عنده الألفية من الموجودين؟ كله عنده؟ أقصد مش الألفية اللي هو نفس النظم فقط، أنا مش عاوز إلا النظم فقط، النظم ومعه كشكول فقط أو كراس، فاللي ما عندوش النظم ممكن نوفر له النظم إن شاء الله، ممكن أبو عبد الرحمن يصوره للأخ اللي عاوزه، بس الأخ اللي هيواظب وهناخد مثلا منه البطاقة بتاعته عشان لو ايه لو ما حضرش يبقى يدفع قيمة الايه التصوير. اقول قولي هذا واستغفر الله. اي استفسار؟ طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم